بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الثمرة التي ذكرت لوجوب الموافقة الالتزامية وأنها تظهر في العلم الإجمالي مدفوعة إما بجواب المصنف رحمة الله عليه الذي اختاره أولا، وإما بجواب الشيخ الأعظم الذي وإن أشكل عليه المصنف ابتداء لكنه أخيرا وبقوله اللهم إلا أن يقال ذكر ما يمكن أن يكون دافعا للإشكال، ولكن مع ذلك يبقى إشكالان يمكن أن يسجلا على الشيخ الأعظم. التفت أبل، الإشكالان الباقيان يمكن أن نطرحهما على أصل المطلب ويمكن أن نطرحهما على الشيخ الأعظم، لكن سياق العبارة ومباني المصنف يقتضي أن نطرح الإشكالين على الشيخ الأعظم. التفت لهذه النكتة، ما تقول أنه ما في الحواشي شوي مغاير لما سوف أذكره. فبقي إذن إشكالان. الإشكال الأول أن جريان الأصل العملي كغيره من المجعولات الشرعية يتوقف على وجود ثمرة لجريانه. عليكم السلام. مثلا في الشبهة البدوية التحريمية، لو لم يجري الأصل العملي كأصالة الحل لما أمكن للمكلف الاقتحام في الشبهة، فيكون لجريان أصالة الحل أثر عملي، بينما في العلم الإجمالي الذي يدور أمره بين المحظورين لا نتصور الأثر لجريان الأصل المؤمن، إذ المفروض أنه في موارد الدوران بين المحظورين لا تجب الحمد لله لا تجب الموافقة القطعية ولا تحرم المخالفة القطعية لعدم إمكانهما، والشيء غير الممكن لا يحتاج المكلف إلى مؤمن تجاهه، فتبقى الموافقة الاحتمالية، وهي حاصلة تكوينا لأن المكلف تكوينا إما فاعل وإما تارك لاستحالة ارتفاع النقيضين. فإذا كان أحد الأمرين من الفعل والترك ضروري الوجود فلا حاجة فيه إلى أي شيء، إلى المؤمن. فجريان الأصول العملية يكون بلا أثر. واضح الكلام؟ لأنك أنت بالأصل المؤمن، إما أنك تريد تؤمن تجاه وجوب الموافقة القطعية وهذه غير ممكنة فلا حاجة للتأمين تجاهها، أو حرمة المخالفة القطعية وهي كذلك، أو الموافقة الاحتمالية وهي حاصلة تكوينا. إذن لا يوجد أثر لجريان الأصل المعد. فحينئذ حتى لو قلنا كما هو المختار أن الموافقة الالتزامية لا تمنع من جريان الأصل المؤمن، إلا أن جريان الأصل لا يجري لعدم الشرط وهو وجود الأثر العملي. هذا الإشكال الأول. وكما نلاحظ، أو اترك هذه كما نلاحظ بعد قليل عندما نجمع بين الإشكالين نذكره.
الإشكال
إيه؟ بس اصبر معي قليلا، لن تستطيع معي صبر. الإشكال الثاني أن بعض الأصول العملية لا تجري لقصور في دليلها، وذلك من قبيل الاستصحاب. فإن دليل الاستصحاب فيه صدر وذيل، وصدره يدل على النهي عن نقض اليقين بالشك، وذيله يأمر بنقض اليقين بماذا؟ باليقين. وإذا أردنا أن نتمسك بالاستصحاب في موارد العلم الإجمالي يحصل التهافت بين الصدر والذيل. مثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فالاستصحاب بلحاظ صدره يقتضي إمكان جريانه في الأطراف، لأن كل إناء في حد ذاته ماذا؟ مشكوك وله حالة سابقة. إذن بلحاظ الصدر يمكن جريان استصحاب، ولكن بلحاظ الذيل وهو قوله انقضه بيقين آخر، فإن اليقين الآخر بإطلاقه يشمل العلم الإجمالي، وهذا يقتضي عدم جريان ماذا؟ الاستصحاب. واضح كيف صورنا التهافت؟ الفرق بين الإشكالين أن الإشكال الأول، أولا أن الإشكال الأول مرجعه إلى عدم الشرط، والإشكال الثاني مرجعه إلى ماذا؟ إلى عدم المقتضي. واضح؟ ثانيا أن الإشكال الأول يختص بماذا؟ بدوران الأمر بين المحظورين، والإشكال الثاني لا يختص. ثالثا أن الإشكال الأول يجري في تمام الأصول العملية الشرعية، بينما الإشكال الثاني يختص بالاستصحاب. واضح إلى الآن؟ أما كيف كان هذان الإشكالان مما يردان على الشيخ الأعظم، يعني قد واحد الآن يقول هكذا أنه نحن في أحد التنبيهين الذين نبهنا عليهما أخرجنا هذين الأمرين، التفتنا فحينئذ هذا ليس إشكال لا على الشيخ الأعظم ولا على غيره. كيف لن نوجه هذان الإشكالان على الشيخ الأعظم؟ الوجه في ذلك أن الشيخ الأعظم في دوران الأمر بين المحظورين يختار أصالة التخيير، وفي الوقت نفسه يمنع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، بينما مبنى الآخوند في كلا المقامين مغاير لمبنى الشيخ. ملتفت جيدا؟ إذا هذان على خصوص الشيخ، الآخوند في دوران الأمر بين المحظورين سوف يذكر وجوها خمسة يختار أن الأصل العملي الشرعي قابل لأن يجري، عنده قابلية، يعني بلحاظ شرطه عنده القابلية. وفي الاستصحاب يختار أنه لا تناقض ولا تهافت بين الصدر وبين الذيل، فحينئذ يكون هذا الإشكال وارد على خصوص من يعتمد على هذين المبنيين وهو الشيخ الأعظم. واضح المطلب؟
يعني كان أصل بحثنا للشيخ الأعظم إنما ذكر هذه المحاولة كي يرفع إشكال أن الموافقة الالتزامية لا تمنع من جريان الأصول، هذا
محل الكلام. هو قلنا لا، قلنا أنه نحن بعد هذا الإصلاح بقولنا اللهم لا يكون هناك مانع عن من جريان الأصل، لكن جريان الأصل يبتلي بماذا؟ إما بعدم الشرط أو بعدم المقتضي، فلا تصل النوبة إلى مقام. يعني بعبارة أخرى الآخوند يقول على مبنى يحق لي أن أبحث عن مانعية الموافقة الالتزامية على مبنى. ليش؟ لأني أرى أن الشرط متوفر وأن المقتضي موجود، فيحق لي أنا أن أعقد بحثا في أن وجوب الموافقة هل تمنع أو لا تمنع، لأن لا يصل الأمر إلى المانع إلا بعد وجود المقتضي والشرط. أما على مبنى الشيخ لا يحق له، هذا إشكال الأخوة. وبهذا تم الكلام في الأمر الخامس. يفرق بين الأصول العقلية والأصول الشرعية، سوف يأتي قريبا. لا يرد على الأخوند، لا يرد على الأخوند. سوف يأتي المبنى الذي يختاره في دوران الأمر بين المحظورين مغاير لمبنى الشيخ الأعظم. الأمر السادس يتعرض فيه الماتن لمطلبين، الأول في حجية قطع القطاع، والثاني في حجية القطع الحاصل من مقدمات عقلية. الأمر السادس إذن معقود بهذين المطلبين. ذكر البعض في مقام التفريق بين هذين المطلبين أن الأول يرجع إلى البحث عن حجية القطع بلحاظ خصوصيات القاطع، وأن الثاني يرجع إلى حجية القطع بلحاظ الأسباب والمناشئ، فيقال في الأول: هل يفرق في حجية القطع بين قاطع وآخر؟ ويقال في الثاني: هل يفرق في حجية القطع بين منشأ وآخر؟ واضح صار؟ لكن هذا التفريق ليس مضطردا وعلى جميع المباني. توضيح المطلب: أنه طارة نفسر القطاع بمعناه اللغوي، وحينئذ يكون بمعنى كثير القطع، لأن فعال صيغة مبالغة تدل على كثرة وقوع الفعل. وأخرى نفسر القطاع على أساس أنها معنى اصطلاحي، وإن لم يتضمن للكثرة، فالقطاع هو من حصل له القطع من أسباب غير موضوعية. واضح الكلام؟ إذن صار واضح ماذا أريد أن أقول. فعلى المبنى الثاني يكون البحث في كلا المطلبين عن ماذا؟ عن مناشئ وأسباب القطع. وعلى الأول يصح التفريق المذكور. إذا واضح إذن معنى أن هذا التفريق غير مضطرد، لا يتم على. ولعل هذا التفريق اعتمد على المبنى الأول، لأن أول من أثار فكرة حجية قطع القطاع هو كاشف الغطاء رحمة الله عليه في مباحث الخلل في الصلاة، وهناك لم يعبر بالقطاع، وإنما قال: كثير الشك لا يعتني بشكه، وكذا كثير القطع. ملتفت جيدا للمطلب. فإذا إذا كان هكذا أصل البحث فالقطاع لابد أن نحملها على المعنى اللغوي. القطاع يعني كثير القطع. فإذا على هذا المبنى يصح التفريق بعد ما في داعي نطول أكثر في هذا المطلب. يقع الكلام في المطلب الأول وينبغي في الابتداء أن نذكر تنبيها ينفع لكلا المطلبين، وهو أن الكلام في هذا الأمر السادس في القطع الطريقي لا القطع الموضوعي، لوضوح أن القطع الموضوعي يكون قابلا للتخصيص والإطلاق، لأن القطع الموضوعي لما كان عبارة عن جعل الشارع وأخذ الشارع للقطع في موضوع حكمه فباختياره أن يأخذه على وجه الإطلاق وباختياره أن يخصصه، والإطلاق والتقييد يكون تابعا لدليل الأخذ. فإن كان مجملا ولم يكن هناك دليل خارجي يقتضي التبيين فنقتصر على القدر المتيقن وفي غيره يكون فاقدا للدليل فيرجع إلى الأصول العملية. إذا هذه المسألة اتفاقية، مسألة القطع الموضوعي إذن خارج عن محل النزاع. للشارع أن يقول إذا قطعت بوجوب الصلاة أو إذا قطعت بوجوب الصدقة عن طريق النقل فيتجب عليك الصلاة، وإذا قطعت بوجوب الصدقة ولم تكن قطاعا تجب عليك الصلاة، لأنه الأمر يدور مدار ماذا؟ مدار. وعليه فالكلام في خصوص القطع المأخوذ عقلا لا شرعا، والقطع الذي تترتب عليه الآثار العقلية أي قطع هو القطع الطريقي. إذن هذا هو التنبيه. طبعا هناك بحث مفصل ليس محله هنا، وهو أن كاشف الغطاء ما هي المحتملات الثبوتية الموجودة في عبارته، ذكر ستة احتمالات. الآن ليس بصدد هذا التعرض، نبنيها على أنه القطع الطريق عنده ليس بحجة. في المطلب الأول الصحيح أن القطعة بجميع خصوصيات القاطع حجة، منجز ومعذر لحكومة العقل والوجدان في المقام، بأن من قطع بتكليف يدخل في عهدته، وأن من قطع بعدم تكليف يخرج عن عهدته، فلا العقل يرفع الحجية والتنجيز والتعذير كما هو واضح، وليس للشارع أن يتدخل لما عرفته في أول مبحث القطع أن حجية القطع لا تنالها يد الجعل إثباتا ونفيا. ومنه يفهم الحال في المطلب الثاني، لكن المصنف له كلام صغروي في المطلب الثاني. توضيح الأمر أن طرف النزاع في المطلب الأول والشيخ كاشف الغطاء، وعبارته ظاهرة في عدم الاعتماد على قطع كثير القطع. أما في المطلب الثاني فطرف النزاع هم من؟ الأخباريون. وقد أتعب الشيخ نفسه بتتبع كلماتهم، ويمكن تصنيفها إلى طوائف. الطائفة الأولى ما تكون ظاهرة في نفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بمعنى أنهم ينكرون الكبرى الأصولية القائلة إنما حكم به العقل حكم به الشرع، ككلمات المنقولة عن السيد الصدر، سيد حسن الصدر، نعم أي. وهذه أجنبية عن محل بحثنا وتبحث في كبرى الملازمة، إنكار للملازمة وليس إنكار لحجية القطع. الطائفة الثانية ما يستفاد منه إنكار الصغرى، بمعنى أن المقدمات العقلية لا تحصل قطعا. ملتفت جيدا؟ يعني من يشتغل بالمقدمات العقلية لا يستطيع أن يصل إلى القطع بالحكم الشرعي، هذا إنكار لأنه يقول القطع ليس بحجة، يقول لك أصلا قطع لا يحصل، عدم الحجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فعدم الحجية حينئذ للقطع من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا ما يظهر من بعض كلمات المحدث البحراني. الطائفة الثالثة ما يظهر منه أنه بصدد نفي الكبرى مع تسليم الصغرى، أي إن القطع الحاصل من مقدمات عقلية ليس بحجة. وهذا ما ينبغي أن يقع فيه الكلام، والمصنف يشكك في النسبة. هذا تماما كلام ما عندنا بعد شيء، ينقل بعض الكلمات نقرأ حتى نعوض عن البطء الذي حصل لنا. نعم، أي المصنف يشكك في هذا، الطائفة الثالثة يشكك فيها. نعم. الأمر السادس، نقرأ بسرعة: لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا كالحجية منجزية ومعدلية، بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، كما هو الحال غالبا في القطاع. لأخند إذن أخذ القطاع بأي معنى؟ بالمعنى الاصطلاحي لا بالمعنى العرفي واللغوي. ليش؟ لأنه قال من سبب. نعم، كيف؟ ما انتهى بعد، سهل. نعم، كما هو الحال غالبا في القطاع ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف بالقطع الحاصل مما لا ينبغي حصوله، وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته، وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك، وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه، يعني المعذرية هنا، وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك، كله راجع في الأخير إلى المعذرية، ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله وأنه حصل من سبب غير متعارف. نعم، ربما هذا أحد المحامل الست التي حمل عليها كلام كاشف الغطاء أنه ناظر إلى القطع الموضوعي. نعم، ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد وعدم اختصاصه به في آخر، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات وغيرها من الأمارات. وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب، لا عقلا لما ذكرناه من حكم الوجدان وهو واضح، ولا شرعا لما عرفت من أنه لا تنال من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا. وإن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه، وهذا أجنبي عن بحثنا، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة فراجع. وإما شوف الفرق بين الأخوند والشيخ، الأخوند أصلا لا يهتم لا بنقل عبارات ولا بنقل روايات، ولذا في بعض الروايات أصلا في الكفاية منقولة بالمعنى،
اتفقنا. وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاسترابادي حيث قال إلى آخره، بعد ما في داعي تقرأ هذه راجعوها إذا في بحث إلى الأمر السابع إن شاء الله ما بعد الصفر، والحمد لله رب العالمين.